الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التاسع من الأعيان النجسة هو الكافر، والكافر تارة يكون كتابيا وأخرى غير كتابي، وثالثة يكون مرتدا، والمرتد إما مرتد عن ملة وإما مرتد عن فطرة. فالكلام أولا يقع في الكافر غير الكتابي وغير المرتد، وأما الكافر الكتابي أو المرتد فهذا ما يأتي الحديث عنه، وفي الأثناء يتكلم سماحة السيد في بيان حكم بعض الفرق الإسلامية التي ظاهرها أنها تشهد الشهادتين ولكن واقعهم أنهم كفرة. ما هو المراد من الكافر؟ الكافر يقول هو الذي لم ينتحل دينا معينا، كافر غير الكتابي، الذي لم ينتحل دينا، ملحد لم يعتنق أي دين من الأديان السماوية، أو لا انتحل دينا ولكنه هذا الدين غير الإسلام. واضح؟ وبلي عفوا، في البداية سماحة السيد يتحدث عن تعريف الكافر بشكل مطلق، ثم بعد ذلك يبين حكمه فيفرق بين الكافر الكتابي وغير الكتابي. إذن الكافر مطلقا سواء كان كتابيا أو غير كتابي، ما هو؟ من هو؟ قال هو الذي لا ينتحل دينا، هذا اللي يسمونه الدهري في تلك الأزمنة، وزماننا هذا يسمونه ملحد، أصلا هذا ما يعتقد بوجود إله ولا يؤمن بأي دين من الأديان السماوية، هذا كافر. أو انتحل دينا ولكن غير الإسلام، كالذي يعتنق اليهودية أو المسيحية أو المجوسية أو غير ذلك، أو انتحل الإسلام وآمن بالإسلام ولكنه أنكر بعض الأمور التي ثبتت في الإسلام بنحو الضرورة. فإن الأحكام الشرعية على قسمين، بعضها أحكام ضرورية بديهية وبعضها أحكام غير بديهية تحتاج في إثباتها إلى دليل. وذكر الفقهاء أن الحكم البديهي أو الضروري يوجد أثران يترتبان على كون الحكم بديهيا. الأول أنه لا يجب التقليد فيه، كما تقدم في أول مسألة في هذا الكتاب في التقليد، في الاجتهاد والتقليد، أول مسألة ذكر فيها الفقهاء أن من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد يلزمه أن يكون مجتهدا أو مقلدا، فيلزمه أن يكون محتاطا أو مقلدا، وكل من لم يكن مجتهد لابد أن يسلك أحد الطريقين، أما الاحتياط أو التقليد. واستثنوا من ذلك موردين قالوا لا يجب فيهما التقليد. المورد الأول هو ما إذا علم المكلف بالحكم الواقعي بأي طريقة، رأى الإمام الحجة مثلا وأخبره، علم بأي طريق، علم أو كشف له الغطاء مثلا. والمورد الثاني قالوا الأحكام البديهية والضرورية كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة والصوم والحج وهذه أحكام بديهية لا يحتاج فيها المكلف إلى تقليد. واضح؟ هذا الأثر الأول لكون الحكم ضروري. والأثر الثاني هو أن يكون إنكار ذلك البديهي يؤدي إلى الكفر. من أنكر حكما بديهيا ثابتا في الإسلام فيؤدي إنكاره إلى كفره. ولكن هل مجرد الإنكار يؤدي إلى الكفر، أم أن الإنكار يؤدي إلى الكفر فيما إذا استلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما جاء به؟ المشهور بين العلماء من القدامى، من علمائنا القدامى، أن مجرد الإنكار هو يؤدي إلى الكفر. ولكن مبنى المتأخرين ومنهم سماحة السيد على أن الإنكار يؤدي إلى الكفر إذا كان مستلزما لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما جاء به، فإن من شرائط الإيمان والإسلام هو أن يصدق المسلم بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله، فإذا أنكر بعضه هذا يتنافى مع كون الشخص مسلما فيحكم بكفره. فشرط صحة إسلام المسلم هو أن يؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ومن أنكر بعض ما جاء به فقد خرج من الإسلام فيما إذا كان يؤدي إلى تكذيبه صلى الله عليه وآله. أما إذا لم يستلزم التكذيب، كما لو فرض أن الشخص جديد عهد بالإسلام ولا يعرف الأحكام الشرعية، فإذا أنكر بعضها هذا لا يؤدي إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. أو فرض أن الشخص عرضت له شبهة وأنكر بعض الضروريات، أنكر وجوب الحج مثلا، أو فرض أن الشخص أنكر بعض الأحكام ولكن لم يلتفت إلى الملازمة بين إنكار ذلك الحكم وتكذيب النبي صلى الله عليه وآله، قل هذا غير ثابت، لكن لم يلتفت إلى أن هذا الإنكار يؤدي إلى تكذيب النبي، فمثل هؤلاء لا دليل على كفرهم، لأنهم بإنكارهم لم يكذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إنكار تلك الأحكام إنما يؤدي إلى الكفر فيما إذا استلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الكافر هو من لم ينتحل دينا، أو انتحل، هذا اللي يسمونه دهري أو نسميه ملحد في زماننا، أو انتحل دينا غير الإسلام، كما لو انتحل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية مثلا أو غيرها من الأديان السماوية أو غير سماوية، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، يعني ثابت بالضرورة الدينية من الأحكام البديهية، هذا إذا أنكره مو الأحكام اللي هي محل خلاف مثل الخمس مثلا، الخمس أكو كلام أنه بديهي أو نظري، على المعروف أنه من الأحكام النظرية، ولهذا اللي ينكر الخمس مثل أبناء العامة لا يحكم بكفرهم. واضح؟ إنما الذي يحكم بكفره من أنكر الأحكام التي علم ثبوتها بديهية لا تحتاج إلى نظر، هذا إذا أنكر تلك الأحكام وكان إنكاره يؤدي إلى تكذيب النبي يحكم بكفره، وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبي، مو لا ينكر كل الرسالة، لا يقول أنا أؤمن بالرسالة برسالة الإسلام لكن أنا أنكر مثلا الحج، وجوب الحج، أو أنكر وجوب الزكاة مثلا، هذا إذا استلزم تكذيب النبي هنا يوجب الكفر. أما إذا ما استلزم، كما لو عنده شبهة عرضت له أو عايش في بيئة بعيدة عن الإسلام، ما يعرف أحكام الإسلام، أو جديد عهد بالإسلام هستوى دخل إلى الإسلام، أو ما التفت إلى الملازمة، أو غير ذلك من الأمور اللي بحيث لا يكون الإنكار موجب لتكذيب النبي، فهذا لا دليل على كفره. قال بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغه أو بلغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعية، سواء الإنكار للعقائد أو في الفروع، كان ينكر مثلا المعاد، ينكر يقول ماكو معاد، المعاد خو من أصول الدين، إذا أنكره هذا يكذب، النبي أخبره بأنه يوجد معاد، فإذا أنكره يكذب، أو ينكر حكم ثابت بالضرورة، قلنا مثل وجوب الزكاة، مثل وجوب الحج. وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك، إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، بأن كان بسبب بعده عن البيئة الإسلامية وجهله بأحكام هذا الدين، فلا يحكم بكفره. طيب، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فيختلف الحال فيهم. هسه يجي يتعرض، إذا انتضح أن الكافر ماذا يراد منه، بعدين يجي يفصل في حكمه ويفرق بين الكافر الكتابي وغير الكتابي. نجي إلى الفرق الإسلامية، ما هو حكمها؟ قال وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فيختلف الحال فيهم، فمنهم الغلاة وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوه، الغلاة اللي يغالون في أهل البيت صلوات الله عليهم بحيث يجعلوهم آلهة، الغلو معناه هو أن تجعل أحد الأئمة صلوات الله عليهم بمرتبة الإله، هذا معنى الغلو، وليس من الغلو أن واحد يتحدث في مقاماتهم وفضائلهم وأنهم أشرف الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله، هذا لا غلو فيه، فإنه قد ورد عنهم صلوات الله عليهم اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، أنت شتري تجعل لهم من مقام وتتحدث عن ما يمكن أن يصله الموجود الممكن في سلم الكمال، فلا تتمكن أن تصل إلى مقامهم صلوات الله عليه، اجعلوا لنا ربا، فقط مقام الربوبية هذا محظور عليهم، ما دون هذا المقام فهو لهم وزيادة، بحيث لا تتمكن أن تحصي فضائلهم صلوات الله عليه، ولا تتمكن من معرفة مقامهم، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم، نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. أصلا مو فقط مقاماتهم محظورة على الخلق، بل معرفة تلك المقامات هي أيضا محجوبة ومحظورة عن الخلق، ففي الحديث يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، لا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك، هنا الشاهد، إلا الله وأنا. النبي صلى الله عليه وآله لم يقل لأمير المؤمنين يا علي لا يصل إلى مقامك، إيش قال له؟ قال له لا يعرفك، يعني كل الخلق ما يتمكنون بما فيه من الأنبياء والأوصياء والأولياء، لا يتمكنون من معرفة مقامك، مو أن يصلوا إلى مقامك، هذا فد شيء آخر، نفس المعرفة هي محجوبة عليهم، ولا أحد يعرف مقامك إلا الله وأنا، لا يعرفك إلا الله وأنا، فمعرفتهم محجوبة عن الخلق، فضلا عن أن يصلوا إلى مقامهم، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح امتحن الله قلبه بالإيمان. أصلا
معرفة أسرارهم هي محجوبة عن الخلق. وفي بعض الأحاديث أنه أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. نفس مقاماتهم، فضائلهم، ما يرتبط بهم، هذا هو فد شيء قد حضر على الخلق. فإذا الغلو لا يعني أن واحد يأتي ويثبت مقامات لأهل البيت، كأن يثبت لهم علمهم بالغيب، كأن يثبت لهم مقام التشريع أو الولاية التكوينية. هذه كلها شيء بسيط في مقامهم وفضلهم صلوات الله عليه. الغلو هو أن تجعلهم آلهة، هذا هو معنى الغلو. ما دون ذلك ليس من مراتب الغلو. فعليه الغلاة هم على طوائف، وكل هذه الطوائف يجمعها هو أن يجعلوا الأئمة صلوات الله عليهم بمقام الربوبية، هذا هو معنى الغلو. قال: الغلاة وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره. اللي يذهب إلى أن الإمام صلوات الله عليه هو إله فهذا ينطبق عليه التعريف المتقدم، حيث أنه يكذب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وأنه لا رب إلا الله عز وجل ولا إله إلا هو، فهذا يحكم بكفره وبنجاسته بلا إشكال. أما قلنا الذي لا يقول بهذا فهو أصلا ليس من الغلاة، حتى يتضح أنه هذه مسألة الغلو، لأن هذه مرة هذا المصطلح بمراحل. في بعض الأزمنة السابقة من يرى مثلا أن الأئمة يعلمون الغيب فهذا يعد مغاليا، ورمي بعض الرواة بالغلو لمحض أنهم ينقلون فضائل أهل البيت صلوات الله عليهم. اللي يحدث بمقامات أهل البيت وينقل فضائلهم هذا يرمى بالغلو، حتى من بعض الإمامية ومن الشيعة الإمامية يرموهم بأنهم غلاة. وضعف كثير من الرواة بسبب هذا، حكم عليه بأنه ضعيف. إذن هذا ليس هنا بحثه تفاصيل الغلو، يعني ما هو المراد من الغلو بالضبط وتفاصيل ذلك، هذا يبحث في العقائد. قال: ومنهم النواصب وهم المعلنون بعداوة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولا إشكال في نجاستهم، بل في الروايات كما في موثقة ابن أبي يحفور: فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، والناصب لنا أهل البيت لأنجس منه، أنجس من الكلب والخنزير. فلا إشكال في كفرهم المعلنون لعداء أهل البيت، ولا إشكال في نجاستهم، واضح؟ أما الذي يعلن عداوته لشيعة أهل البيت، هذا يظهر من عبارة سماحة السيد أنه لا يكون ناصبيا، وإن كان بعض الروايات تصرح بأن الناصب هو الذي يعادي شيعتنا، هذا يكون ناصبيا، وإلا لا يتصور أن أحدا يعادي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، إلا هذا الذي هو بعد ما نقول ينظر في شأن أمه. هؤلاء يعني واضح كفرهم وأنهم أنجسوا من الكلب. على كل حال يظهر من عبارة السيد أن الذي يعادي الشيعة ولا يعلن عداءه لأهل البيت فهذا لا يكون ناصبيا، وإنما الناصبي هو الذي يعلن العداء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. قال: ومنهم الخوارج وهم على قسمين، ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام فيندرج في النواصب، وفيهم من لا يكون كذلك، وإن عد منهم يعد من الخوارج ولكن لا يعلن نصبه لأهل البيت صلوات الله عليهم، فيعد منهم لاتباعه فقههم ومحسوب عليهم، لأنه في المسائل الفقهية يستقي فقهه من هؤلاء من الخوارج، فهذا لا يحكم بنجاس، لا دليل على نجاسته، لأنه ليس بناصب لأهل البيت. هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد. طيب، الكافر الكتابي ما هو حكمه؟ قال: وأما الكتابي، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.